الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب واصطنعتك لنفسي. قال رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم عليه السلام وموسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحج آدم موسى اليم البحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم واجعل هذا المجلس خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. هذا الحديث من أفراد المصنف رحمة الله تعالى عليه، ذكره تحت قوله عز وجل في الآية الواحدة والأربعين من سورة طه: واصطنعتك لنفسي، برقم جزاك الله خيرا. إذا لعله في مسلم وفات علي. قوله واصطنعتك افتعال من الصنع، ومعناه اصطفيتك، قيل لوحي ورسالتي وقيل لمحبتي، وهو يشير إلى قرب منزلته عليه السلام من ربه ودنوه منه. قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، يعني لا تضعف في ذكري. والمقصود بالآيات التسع الدالة على صدق نبوته، ويحاج بها فرعون وقومه. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد وهو الخارقي قال حدثنا مهدي بن ميمون وهو الأزدي البصري قال حدثنا محمد بن سيرين الأنصاري بالولاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى، التقيا بأشخاصهما أو بأرواحهما، أو سيكون هذا يوم القيامة، الله أعلم عن حقيقة هذا اللقاء والالتقاء عن مكانه وزمانه. ويظهر من ظاهر السياق أنه في المضي، يعني شيء قد مضى. فقال موسى لآدم، والله على كل شيء قدير، أن يجمع أشخاصهما أو أرواحهما ولو بعد الموت. فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجته من الجنة، يعني بأكله من الشجرة، وهو يشير على قوة موسى عليه السلام وعلى غيرته على حق الله عز وجل وعلى ما يتمناه هو وغيره من طلب السلامة من هذه الحياة الدنيا. فلو لم يخرج منها آدم عليه السلام لما شقي الناس وبلوا بالفتن، فتن الشبهات والشهوات في هذه الحياة الدنيا. قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه. وهذا هو الشاهد، وعرفه آدم، ويظهر من هذا أن الله أوحى إليه بشأن موسى عليه السلام وبمنزلته، وأنه أنزل عليه هذا الكتاب العظيم التوراة. قال: وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. يعني سؤال موسى، سؤال آدم عليه السلام، يعني لا يظهر منه أنه ما عرف موسى، وإنما أراد يقول: أنت هذه منزلتك، هذه منزلتك عند الله، اصطفاك وأنزل عليك التوراة. فهو يستدل عليه بما علم من حاله لدفع ما قال. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني، يعني وجدت هذه الخطيئة في التوراة، أن الله قد كتبها علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا في هذا الحوار والمحاجة بين آدم وموسى، قال: فحج آدم، يعني غلبه بالحجة، فحج آدم موسى، فحج آدم بالرفع خلافا للجبرية، فإنهم يضبطونه في كتبهم وفي دروسهم بالفتح، ويجعلون الحجة لموسى على آدم. وهنا آدم عليه السلام احتج بالقدر، واحتجاجه بالقدر هنا إنما هو على المصيبة بعد وقوعها، فيجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، لا يحتج به على المعاصي، فيهجم العبد على المعصية ويقول: هذا شيء قدره الله عز وجل عليه. أو كان الاحتجاج من موسى بعد التوبة، بعد أن وقع وتاب، لا قبلها ولا قبل الفعل. ولذا قال عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهو يذكر هذا بعد الفعل وبعد التوبة. ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقول: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، أو قدر الله، وما شاء فعل. وهذا الحديث في مسلم عن أبي هريرة. وأما الاحتجاج بالقدر على المعايب فهذا صنيع البطالين وأوليائهم من المشركين المتقدمين، الذين قال الله عز وجل عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ثم إن آدم عليه السلام كان احتجاجه كما قلنا بعد توبة وبعد خروجه عن دار التكليف، بعد أن خرج، لأنه قد مات عليه السلام فلم يعد مكلفا. على كل حال، فليس في نص من كتاب أو سنة ما يتمسك به أهل البدع إلا وكان فيه ما يقهرهم ويرد باطلهم، والحمد لله. قوله اليم، هذا في قوله عز وجل: فاقذفيه في اليم، في سورة القصص. وهنا جاء في: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وهو البحر. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. قال رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم فصوموه.
نعم. ثم ترجم رحمه الله الآية 77 إلى 79 من هذه السورة، في قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري. والسري والسريان السري الذهاب في الليل، يعني أمره أن يأخذ بني إسرائيل ليلا ويخرج بهم من مصر. قال: بعبادي، يعني الذين اتبعوا موسى عليه الصلاة من بني إسرائيل. فاضرب لهم، يعني اجعل لهم طريقا في البحر يبسا. ووجه ورود الضرب هنا ما أمره الله عز وجل به في قوله: فاضرب، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. وقوله يبسا يعني لا طين فيه ولا ماء. لا تخافوا دركا، يعني من فرعون وملئه، ولا تخشى من البحر. فالدرك من الطلب، والخشية مما يستقبل. قال: فأتبعهم فرعون بجنوده، أي مع جنوده، فغشيهم من اليم ما غشيهم. هذه الكلمات الثلاث، فغشيهم من اليم ما غشيهم، كلمات معدودة قل عددها وكثرت معانيها، وأخفت وراءها ما لا يعلمه إلا الله من الكرب والتنكيل والعذاب بفرعون وقومه، فلا يعلم كنها ما غشيهم إلا هو. يعني ما أفصح سبحانه وتعالى عن تفاصيل ما غشيهم، يعني كأنه يقول: لا تسأل عما وقع عليهم من العذاب في هذه الساعة ومن الحسرة. وعبر بالغشيان كأنها تشير إلى عظيم إحاطته سبحانه وتعالى بهم على كثرتهم، فإنه حشر جنوده وأتبعوه مشرقين. في قوله تعالى: لا تخافوا دركا ولا تخشى، قرأ حمزة: لا تخف، لا تخف. وعلى هذا فإثبات الألف في قوله ولا تخشى مع وجود العطف، إما أن تكون الألف قد أشبعت أو أنه كلام مستأنف. ووجه الجزم في قراءته رحمه الله أنها في جواب أمر، في قوله فاضرب، فاضرب لا تخف، والله أعلم. وأما الحديث فتقدم معنا مرارا، وهو من المتفق عليه ومن مواضعه في هذا الكتاب الصحيح، كتاب الصوم، عند قوله رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء. وهو سنة ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم، وكانت اليهود يصومونه، وكانت قريش أيضا تصوم في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة على ما دل عليه هذا الحديث، وهو يكفر السنة التي قبله كما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة في مسلم. قال هنا: حدثني يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، قال: حدثنا روح وهو ابن عبادة، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال: حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني في أول الهجرة، واليهود هذه جملة حالية تصوم عاشوراء، فسألهم، يعني في السنة الثانية، لأنه قدم على ما قيل في ربيع من الأولى، ثم في الثانية سألهم عن وجه صومهم. وهذا يشعر أن اليهود كانوا يظهرون هذه العبادة، كانوا يظهرون صومهم، ويفيد أيضا أن صومهم كصومنا. والله عليه يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب مطلقا وعموما، أو كتب عليهم على هذه الصفة التي تصومون عليها. الصوم الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيظهر أن صيامهم كان كذلك، وإن اختلف المكتوب عليهم عن المكتوب علينا من جهة الزمان. ف فرمضان هو الذي كتب علينا، هل كتب عليهم كذلك؟ لأنه ما أخبر سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم صوم رمضان كما كتبه علينا، وإنما أخبر بكتب الصوم مطلقا. فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الآية، ففيها في إشارة إلى هلاك فرعون. فالصوم شكرا لهذا اليوم يحصل بسببين، بسبب هلاك فرعون وبسبب نجاة موسى ومن معه. وجاءت الأحاديث بهذا وهذا، يوم أهلك الله فيه فرعون، يوم نجى الله فيه موسى وقومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم فصوموه. وهذا أمر، وهو على الوجوب في أوله، ثم نسخ بصوم رمضان، هذا هو الصحيح. وقوله نحن أولى هو أولى بكل نبي، كما قال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا لم يقتدي باليهود في الصوم، لأنه صام أيضا قبل الهجرة، ولأنه إنما اقتدى بمن؟ بموسى، لأن موسى هو الذي صام. وقد قال الله عز وجل: فبهداهم اقتده. فنحن أولى بموسى، أولى بالاقتداء بموسى منكم، لا أنه ضارعهم وصام صومهم، لأننا منهيون عن التشبه بهم في عباداتهم، لكنه ما تشبه بهم وما صام لأنهم يصومون. وفيه شكر النعمة بالعبادة وشكرها بمثل هذه العبادة الخاصة وهي الصوم. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وفيها فرح المؤمنين بهلاك الطغاة وأعداء الدين، وفرحهم كذلك بنجاة أوليائه المتقين. قال عز وجل في الآية الأخيرة التي أوردها المصنف: وأضل فرعون قومه وما هدى. هذه الآية تكذبه في قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فما هداه. وقيل: وأضل فرعون قومه وما هدى نفسه. فما هدى تعود إليه هو، لا إلى قومه، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني، أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى.
هذا الحديث الذي تقدم قريبا، وسيأتي تفصيل الكلام عليه في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. وأورده هنا تحت قوله تعالى في الآية 17 بعد 100 فلا، من سورة طه: فلا يخرجنكما، الخطاب لآدم وحواء، من الجنة فتشقى، يخرجهما بالسببية لا بالقدرة المطلقة. والله عز وجل هو الذي أخرجهما، قلنا اهبطا منها، وإنما أراد بسببية الإغواء. والجنة هنا هي جنة الخلد، لأنها جنة خلقت لهما في أول خلق آدم، هذه هي الجنة الخلد التي يدخلها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون يوم القيامة، وخلافا للمعتزلة. فإنهم ينفون هذا. قوله فتشقى يعني وحدك، فالإخراج واقع عليهما والشقاء عليه وحده، إذ القوامة عليه، فأسنده أي الشقاء إليه دون حواء. واستدل به على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الوالد، وجوب نفقة الزوجة على الزوج وعلى الوالد للولد. والنفقة تشمل أربع: الطعام والشراب والكسوة والمسكن. وجاءت في هذا السياق في قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، هذا الطعام والكسوة، وأنك لا تظمأ هذا الشراب، ولا تضحى هذا السكن، لا تضحى يعني لا تبرز للشمس، بل يكون لك ما يكنك منها. قرأ أبو عمرو والكوفيون سوى عاصم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني فيها وجهان بكسر إن وبفتحها. وهذا من الاستئناس بالقرآن على المسألة الفقهية التي ذكرنا، وإلا فالعمدة فيها في النصوص والأدلة الظاهرة، في مثل قوله تعالى: أسكنوهن، مثل قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرزق يشمل الطعام والشراب وهذه الكسوة، وهناك آية السكنة، ومع حديث هند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، فهنا نفقة الزوجة ونفقة الأولاد. لكن هذا من لطيف الإشارات التي يستنبطها العلماء رحمهم الله من مثل هذه المنازع البعيدة عن محل المسألة، وهذا مما يدلك على أن هذا الكتاب العظيم من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. إسناده هنا حدث به عن قتيبة وهو الثقفي البغلاني بن سعيد، قال: حدثنا أيوب بن نجار وهو الحنفي اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير الطائب الولاء اليمامي أيضا، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكره. وفي الحديث إشارة إلى أن العبد قد يؤاخذ بالسببية المؤثرة، السببية المؤثرة قد يؤاخذ بها، وقد تقدم على المباشرة إذا لم يكن المباشر من أهل الظمأ. السببية في إخراج آدم، هو لم يخرج الناس، موسى عليه السلام يقول: أنت الذي أخرجت الناس، هو ما أخرج الناس، هو أخرج نفسه، لكن تسبب في إخراج ذريته. فالسببية قد تؤذن بلوم المتسبب وبمؤاخذته إذا كانت مؤثرة، وإلا فالأصل إذا اجتمعت السببية والمباشرة أن المؤاخذ على المباشر وحده، إلا أن يتعذر تضمين المباشر، مثل في مسألة إنهاش الحية أو الإغلاق عليه في زريبة أسد، فالمباشر هو الأسد أو الحية، والمؤاخذة على المتسبب بالسببية المؤثرة المفضية إلى الهلاك. في الحديث إشارة إلى كتابة المقادير وأنها قبل خلق السماوات والأرض، وهذا شيء ثابت في قوله: على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني. وهذه مرتبة من مراتب القضاء والقدر الأربع: مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.